فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا. فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه علي أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، ذكر جميل في الساعة الرابعة والدقيقة 29. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة 33. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة الرابعة والدقيقة 39. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 48. بعد ذلك يأتيكم شعراء أهل المودة. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 25:28، رحلة إلى المساجد العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 6:11. أدب الدعاء في القرآن يأتيكم في الساعة 6:25، يليه برنامج أعلام الهدى. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:27، يليه أبحاث في رسالة الحقوق. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية. موضوع البحث هو شيبة الحمد عبد المطلب، دروس وعبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. يقول الريان بن الصلت: كنت بمحضر مولاي أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فأنشدني أبياتا لجده المكرم عبد المطلب: يعيب الناس كلهم زمانا، وما لزماننا عيب سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وإن الذئب يترك لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. بتوفيق من الله وباختصار سوف نتحدث حول جلالة قدر جد نبينا وهو عبد المطلب سلام الله عليه، في المروي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك. وأيضا في المروي عنه عليه السلام: إن عبد المطلب كان حجة وأبو طالب وصيه. اسمه الشريف شيبة الحمد، قالوا لشيبة كانت في رأسه حين ولادته، شيبة كانت في رأسه، على أثرها سمي شيبة الحمد. وبعضهم ذكر له 10 من الأسماء، وكل اسم ينبع عن مكانة وعن فضيلة كانت قد اجتمعت فيه. ولادته بالمدينة، ولكن كان له عم اسمه المطلب ابن مناف اللي كان في مكة، توجه إلى المدينة وصحبه معه إلى مكة، والزعامة كانت لمن؟ كانت لعمه المطلب. وبعدما لبى دعوة ربه لوجود خصال وفضائل كثيرة في شخص عبد المطلب، اختارته قريش زعيما له. ومن المميزات التي كانت فيه حسب الروايات الواردة أن نور نبينا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي كان في صلب جده قد سطع في جبين جده عبد المطلب، وهذه الحالة كانت مميزة له. وهناك قضايا حصلت حقيقة، قضية واحدة كفى لها أن تكون دليلا بينا على جلالة قدره، وناهيك أن هناك قضايا عديدة، لعل من أبرزها ما حصل لهذا الإنسان العظيم في قضية حادثة الفيل. تعلمون أن من الحوادث المهمة التي صارت مطلعا للتاريخ عند العرب حادثة الفيل، على أثر توجه جماعة من قريش ظهر إلى اليمن، وأنهم نزلوا في كنيسة وأضرموا فيها النار ليصطلوا بها، وبعدين تركوا النار وخرجوا لم يطفئوا النار، يقولون فهبت ريح فأحرقت الكنيسة. ملكهم النجاشي غضب، قال من الذي أحرق هذا المكان، مكان عبادتنا؟ قالوا له جماعة من العرب من قريش أتوا، فظن أنهم على عمد قد فعلوا ذلك، غضب، قال لابد أن نهلك محل ونهدم محل عبادتهم يعني الكعبة. فهيئ جيشا جرارا، يقولون قوامه 100,000، 100,000 فارس، وفي طليعة هذا الجيش 10 من الفيلة. الحادثة عرفت بحادثة الفيل بهالمناسبة، والعرب يقولون لأول مرة يرون مجموعة من الفيلة هذه تقود جيش جرار، لذلك ما صمدوا لما سمعوا بوصول هذا الجيش. ظهر ما ثبت أحد إلا القليل اللي في طليعتهم جد نبينا صلوات الله عليه وصلى الله على نبينا وآله الكرام عبد المطلب ثبت، وإلا البقية الظهر انهزموا، قالوا احنا ما لنا قابلية أن نقاوم هذا الجيش. والملفت أنه جيش النجاشي اللي كان بقيادة أبرهة وآخر اسمه أرباط الظاهر، لما وصل فمر بعير من إبل كانت لعبد المطلب، فاستولت على ذاك العير، استولت على الإبل، ولما بلغ الخبر إلى عبد المطلب طلب مقابلة قائد الجيش وهو أبرهة. هنا طبعا أكو أكثر من رواية، من الروايات الواردة أن أبرهة أمر قومه، قال إذا عظيم مكة أتى، قالوا له هذا زعيم مكة يريد يلتقي، قال ما يخالف. قال بين الفيلة أكو فيل عظيم، هذا قائد الفيلة يعتبر، هذا هيئوه وكانوا الظاهر سيفين يخلوه بخرطومة وعلى قرنه شيء من الحديد، فإذا قال إذا أتى إلينا أتركوا عليه هذا الفيل حتى يهلكه ونتخلص منه. الملفت حسب الرواية المروية أنه لما تركوا هذا الفيل ليهجم على عبد المطلب وإذا به وقف كما نقول وقفة إجلال واحترام وما تقدم إليه، وهذا كان جدا ملفت. هذه من جهة. من جهة أخرى لما دخل على أبرهة أيضا في رواية المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم، وإذا بسرير أبرهة انحنى فسقط من عليه أبرهة إجلالا واحتراما لعبد المطلب. أقول قضايا كثيرة اللي بعدما استقر به المقام قال للمترجم سلوه ماذا يريد، قال له نعم بلغني أن جيشك قد أتى ومر بإبل لي واستولى عليها، فأنا جاي أطلب منك أنه أن تأمر برد الإبل إلي. قال سمعا وطاعة، بس قل له أنا ما توقعت منك هالطلب هذا، أنت إنسان عظيم عليك مهابة عليك جلالة ومعتني أنت بشخصك، تطلب مني أنه كمية من الإبل هذه ترد إليك، شيء عجيب يعني، ولو طلبت مني أن أرجع جيشي لرددته احتراما لك، أما أنت يعني غريب يعني أمرك. فقال قولته الشهيرة، سأكو اختلاف في بعض المصادر، ومنها قال له قل له أنا رب الإبل وللبيت في نقل وللكعبة في نقل آخر، رب يحميه، أنا جاي أدافع عما أملكه، أما البيت اللي تشير إليه بناءك تهدمه له من يحميه. يقول غضب، قال خلاص سوف نغدو إلى البيت وننظر ما يصنع رب البيت. قال أغدو ونغدو، للنتيجة اللي في اليوم القادم كما ذكرت لكم ظهر أهل مكة ما ثبت منهم إلا اليسير في طليعتهم عبد المطلب. ومما يدل على جلالة قدره أنه التفت إلى أبنائه، كان عنده 10 من الأبناء الذكور، 10 ظهر الإناث هم 6، التفت إلى كبيرهم وهو الحارث، قال بني أعلو أبا قبيس جبل، أعلو أبا قبيس وانظر جهة البحر وانظر ماذا ترى. هذا في دلالة على ماذا؟ على علمه بوجود النصر من الله ومن جهة البحر أيضا، حتى الجهم يعلمها. الظهر أبناء واحد تلو الآخر ذهبوا ولم يشاهدوا شيئا إلى أن وصلت النوبة إلى والد نبينا وهو عبد الله عليه السلام، قال له قم فداك أبي وأمي، فداه بنفسه بأبيه وأمه، أعلو أبا قبيس وانظر جهة البحر وانظر ماذا ترى. اللي عندما ذهب عبد الله عاد إليه يخبره، قال له أرى سحابا مقبلا، تارة يصعد تارة ينزل، سحابة سوداء، ففرح وتهلل وجهه طبعا، وكان هو يدعو ويتضرع إلى الله كما في الرواية. كما قلنا مقامه رفيع، في المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه كان عبد المطلب حجة وأبو طالب وصيه، حجة الزمان كان عبد المطلب إنسان عظيم، وقد تنبأ عن وجود نبينا وظهور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يسود قومه، وقد أمر أبناءه أن يؤمنوا به إذا ظهر بالنبوة. روايات كثيرة بهذا الخصوص اللي تعلمون ببركته بركة دعائه الله دفع الشر والبلاء عن بيته عن الكعبة. وأيضا من القضايا التي فيها دلالة على جلالة قدره باختصار ذاكرين 5 من السنن، هذه أجراها عبد المطلب وأقرها الدين الحنيف باختصار، بس نمر 5 من السنن هذه أجراها عبد المطلب. لسه كيف أجراها؟ إما بإلهام من الله عز وجل احتمال، إما لعلمه بوجودها في شرائع الإلهية السابقة لسه ممكن. هذه السنن عبارة عن أنه حرم للأبناء أن ينكحوا أزواج آبائهم، الله عز وجل أقر ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الأمر الآخر أنه ظفر بكنز فتصدق بخمسه على الفقراء، الله عز وجل في هذه الشريعة أيضا قال عز من قائل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخره. وأيضا من السنن التي أجراها أنه دية القتيل ما كانت معلومة فحددها 100 من الإبل، الشارع المقدس أيضا أقر ذلك. ومن السنن التي أجراها عبد المطلب بالنسبة إلى ماء زمزم اعتبرها سقاية للحاج، وللعلم ترى هو الذي حسب الروايات هو الذي اكتشف على تفصيل موجود في روايات مروية عنه صلوات الله عليه، اكتشف مكان بئر زمزم، يعني فترة كان قد خفي ببركته هذا المكان اكتشف، فاعتبر ماء ذاك المكان سقاية للحاج. الله عز وجل قال عز من قال: أجعلتم سقاية الحاج. والسنة الخامسة أنهم كانوا يطوفون حول البيت بلا حد فحددها في 7 أشواط وأقرها الدين الحنيف، رزقنا الله وإياكم زيارته والفوز بشفاعة العترة الطاهرة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية، نسألكم الدعاء.
يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي اهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي اهدي التائهين. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسروح.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والتجارب الخاصة التي واجهها في هذه المجالات. وخلال هذه الحلقة من البرنامج نتابع الحديث حول آراء الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لمناسك الحج ووصاياه في هذا الخصوص، والأبعاد المعنوية والدينية والعرفانية لهذه الشعيرة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، لقد ابتعدنا نحن المسلمين للأسف عن أهداف الحج وجهلنا مراميه. إننا لم نفكر في الاستفادة من هذا التجمع في بيت الله الحرام للتعرف على مشاكل المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ثم التفكير بالحلول للأزمات التي يعاني منها المسلمون. فنحن نرى الآن من بين الذين يتشرفون بحج بيت الله الحرام أصحاب الحل والعقد ورجال الدولة وكبار القوم الذين بإمكانهم استثمار مثل هذا التجمع وتدارس مسائل الإسلام وقضايا المسلمين والأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المسلمون. وجاء في البيان الخاص الذي وجهه الإمام الخميني طيب الله ثراه لحجاج بيت الله الحرام عام 79 و900 وألف، والذي تحدث فيه عن الأبعاد الاجتماعية للحج: من الضروري أن تكرس الجهود خلال مناسك الحج الشريفة لواحدة من أهم فلسفات هذا الاجتماع العظيم، ألا وهي بحث وتدارس أوضاع البلدان الإسلامية الاجتماعية والسياسية، واطلاع الحجاج على معاناة أخوتهم في الإيمان، والسعي لوضع حد لها عملا بالواجب الإسلامي والإنساني، إذ إن الاهتمام بأمور المسلمين من الفرائض الإسلامية المهمة. وليتم في اجتماع الحج المقدس التباحث بشأن قضايا الإسلام الأساسية أولا، وبشأن القضايا الخاصة بالبلدان الإسلامية ثانيا، وحاولوا معرفة ما يجري داخل هذه البلدان بحق إخوتكم المسلمين على يد الاستعمار وعملائه، إذ ينبغي لأبناء كل بلد أن ينتهز هذا الاجتماع المقدس ويطلع مسلمي العالم على معاناة شعبهم. مستمعينا الكرام، لقد أخذت مسألة الحج الكثير من فكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وأغلب ما أشار إليه الإمام وأكده في بياناته ووصاياه المتكررة إلى حجاج بيت الله الحرام هو تحويل هذه الشعيرة الإسلامية الكبرى إلى فعل عبادي سياسي يقضي على الخلاف بين الدين والسياسة ويسفه دعاوى أعداء الدين في هذا الفصام. ولقد رفع أعداء الدين شعار فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج زورا وإفكا، وجعلوه كلمة حق يراد بها الباطل، وذلك من أجل القضاء على الهدف العظيم من الحج في ضرورة البراءة من المشركين وتدارس هموم المسلمين وتشخيص أعدائهم. فموسم الحج مستمع الفاضل، والذي شرعه الباري عز وجل كملتقى عام للمسلمين يتدارسون فيه همومهم ويسعون لتحكيم دينهم والانعتاق من جور الحكام الظلمة، أريد له تحت هذا الشعار أن يتحول إلى طقس عبادي مجرد لا يعمق فيه وعي ولا تتبلور فيه فكرة. فنهض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لينسف هذا الفهم الجامد لهذه الفريضة الإلهية، ويجعل من الحج الإبراهيمي كما أراده خليل الله عليه السلام قياما للناس.
مجال آخر يستحث الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه المسلمين في هذا التجمع الإلهي العظيم الذي لا تستطيع أي قدرة سوى القدرة الأزلية لله تعالى أن تعقده، بأن يباشروا في دراسة مشاكل المسلمين العامة ويبذلوا جهودهم بالتشاور لحلها، ويذكر بدور بعض الحكام في استغلال الخلافات وتمزيق أواصر الأخوة الإسلامية، لأنه من أكبر هذه المشاكل وأكثرها أهمية عدم الوحدة بين الشعوب، ويرسخونها بواسطة عملائهم الذين باعوا ذممهم ولا يعرفون الباري عز وجل، وكلما وضع أساس للوحدة بين المسلمين هبوا لمحاربته بكل ما أوتوا من قوة، وعملوا على نشر بذور الخلاف بين المسلمين.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بحضراتكم بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة، حيث سنلتقي في حلقتنا لهذا الأسبوع عند عالم من أعلام الأدب والشعر والفلسفة، الشاعر الملقب بحق بأنه شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء، أبي العلاء المعري، لنستعرض ما قاله من شعر في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كونوا معنا أيها الأحبة.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، شعر أبي العلاء المعري طافح بشذى التشيع والولاء لأهل البيت عليهم السلام، وأبرز قصائده في ذلك قصيدته النونية الرائعة في رثاء أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي يقول فيها: وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن، وجمال الأوان عقب جدود كل جد